إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1200. وصلنا فيه إلى الباب 13. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فذكر خاصا وعاما. أما الخاص فهو الاستغاثة بغير الله، وأما العام فهو دعاء غير الله تعالى. ولنعلم أن الدعاء هو العبادة، فكل عبادة تصرف لغير الله فهي دعاء لغير الله، فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يكون فيه طلب وسؤال، يقول: يا رب ارزقني، يا رب اجبرني، يا رب اغفر لي، أو يدعو غير الله بالكلام أيضا بالسؤال والطلب، هذا دعاء المسألة، وهو الدعاء الذي إذا أطلق لا يعلم إلا هو. يعني عندما نقول أدعو الله، أدعو الله، فالمعنى المشهور يعني دعاء المسألة، لكن نقول القسم الثاني وهو دعاء العبادة أهم. ادعوا الله أي اعبد الله عز وجل، فدعاء العبادة كل عبادة لله، كل عبادة لله فهي دعاء عبادة. الصلاة دعاء عبادة، الزكاة، الصيام، الحج، النذر، الذبح، هذا كله دعاء، دعاء عبادة. والقسم الآخر دعاء المسألة، وفسر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. أجيب دعوة الداع، الدعوة ها هنا ما نوعها؟ هل هي دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ وهكذا كل موطن في القرآن ينبغي أن نرجع إلى التفسير حتى نعرف هل الآية في دعاء العبادة أو في دعاء المسألة. فهذه الآية تشمل النوعين، فالمفسرون قالوا: أعطيه إذا سألني وأثيبه إذا عبدني. أجيب دعوة الداع، أعطيه إذا سألني، يعني دعاء المسألة، وأثيبه إذا عبدني، أي دعاء العبادة. فهذه الآية في دعاء المسألة ودعاء العبادة. المهم أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء، وأنا ذكرت لكم سؤالا في الامتحان، لماذا الشفاعة؟ الشفاعة، طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن الشفاعة دعاء ودعاء غير الله شرك أكبر، وهكذا وهكذا. فإذا أن يستغيث بغير الله هذا خاص، يدعو غيره هذا عام. فمن الشرك الاستغاثة بغير الله، ومن الشرك دعاء غير الله عز وجل، وهو شرك أكبر. ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، ونحن عرفنا قبل ذلك أن الاستعاذة تكون من الشر، واللياذة تكون في الخير، والاستعانة من طلب العون. طيب، والاستغاثة طلب الغوث، وهذا إنما يكون في الكرب الشديد. فإذا الاستغاثة إنما تكون في الشدة وفي الكرب الشديد. فمن الشرك أن يستغيث بغير الله، ومن الشرك أن يدعو غير الله عز وجل. فلما ذكر الشيخ الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، وذكر النذر وذكر الذبح وذكر هذه الأمور، عطف بقوله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره. فكل عبادة صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. بالنسبة للاستغاثة، الاستغاثة هناك إنسان ضال يسمى البكري. البكري هذا من مصر، فصنف جهلا، ما أقول كتابا، صنف جهلا في الاستغاثة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مشهور اسمه الرد على البكري، الرد على البكري بخصوص هذه المسألة، مسألة الاستغاثة، مسألة الاستغاثة. وهذا البكري جهله حتى يعني قرناؤه، يعني حتى له شيخ يعني رماه بالجهل، رماه بالجهل. فالمهم أن هذه المسألة، مسألة الاستغاثة، يعني مسألة مهمة. عباد القبور يجوزون الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالأموات وبأصحاب القبور. قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية فيها دليل على الجزء العام من الترجمة صراحة، وعلى الجزء الخاص بالتضمن. مرة أخرى، الدلالة تكون مطابقة وتضمن ولزوم، احفظوا هذا، هذه أنواع الدلالة. الدلالة أحيانا تكون بالمطابقة، بالمطابقة يعني الدليل مطابق للمدلول، مثلا أو يدعو هذا المدلول والدليل لا تدعو مطابق، فالمطابقة مطابقة الدليل للمدلول. المدلول، المدلول عليه اللي هو الباب، الترجمة، والترجمة فيها شقان، شق خاص وشق عام. شق العام أو يدعو، شق الخاص أن يستغيث. طب الدليل لا تدعو، هذا الدليل، نقول هذا الدليل يدل على الشق العام مطابقة. كيف مطابقة؟ لأن نفس الكلمة أو يدعو وغيره ولا تدعو من دون الله بالمطابقة. ويدل على الشق الخاص بالتضمن. إيش يعني التضمن؟ لأن دعاء غير الله يتضمن أمورا كثيرة، يتضمن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات. فإذا لا تدعو فيها أو تتضمن، لا تستغث، لا تستغث بغير الله، لا تستعن بغير الله، لا تستعذ بغير الله، وهكذا. فإذا الآية تدل على الشق العام بالمطابقة، وتدل على الشق الخاص بالتضمن، لأن تدعو تتضمن الاستغاثة، يعني لا تدعو ولا تستغيث، ولا تدعو من دون الله. ثم ذكر سبحانه التعليل: ما لا ينفعك ولا يضرك. استدلال عقلي، إذا كان المدعو هذا لا ينفع ولا يضر، فما الفائدة من دعائه؟ ما الفائدة من دعائه؟ والتوحيد سبحان الله اجتمعت عليه أصناف الأدلة. تعرفون أصناف الأدلة؟ أصناف الأدلة: أدلة فطرية، وأدلة عقلية، وأدلة سمعية، وأدلة حسية. هذه أصناف الأدلة. أدلة فطرية، بالفطرة الناس مفطورون على أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، مفطورون على هذا، مفطورون على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هذا دليل الفطرة. وكذلك دليل العقل، دليل العقل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مش ممكن يكون لهذا الكون يعني مدبران، مدبران، لأنهما إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا. فإن تساويا ما يستقر هذا الكون، يصبح هذا الكون حرب، هذا الإله مقاوم لهذا الإله، وهذا الآخر مقاوم للآخر، ما يستقر الكون فيفسد. وإما أن يتفاضلا فالقوي يغلب ليش؟ يغلب الضعيف. فإذا كان الكون مستقر وما علمنا أحدا قاوم الله عز وجل، فثبت أن الله تبارك وتعالى هو الواحد القهار. الأدلة العقلية نتنبه، الأدلة الفطرية ما فيها إشكال. الأدلة العقلية ليس معنى قولنا الأدلة العقلية أنها مأخوذة على طريقة الفلاسفة والمناطق، لا، الأدلة العقلية مستفادة من الكتاب والسنة. فإن القرآن مليء بالأدلة العقلية، كما في قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات والأرض على هذا الكبر، أليس سبحانه قادر على أن يحيي الناس مرة أخرى؟ أدلة عقلية واضحة. فالقرآن والسنة مليئان بالأدلة العقلية، الأدلة العقلية الواضحة، ليست أدلة العقلية للفلاسفة والمناطق. فإذن الأدلة الفطرية والأدلة العقلية والأدلة النقلية أخبار الصادق، ومن أصدق من الله قيل، وقال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم. فخبر الصادق دليل. إذا كان عندنا إنسان معروف في البلد بأنه صادق، الناس أجمعوا على صدقه، فعندما يأتينا بخبر يكون دليلا، خبر الصادق. هذه الأدلة النقلية. ثم الأدلة الحسية، الأدلة الحسية التي نراها ونسمعها فإذا هذه أصناف الأدلة. فسبحان الله، أصناف الأدلة اجتمعت على التوحيد، وهذا يدل على أنه أعظم محبوب لله تبارك وتعالى. فننظر ما لا ينفعك ولا يضر، دليل حسي وعقلي، ولا تدعو من دون الله. وعرفنا من دون إما بمعنى مع وإما بمعنى غير، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد الموحدين. قال: فإن فعلت، كما قال سبحانه له: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهنا فإن فعلت، فعلت يعني إيش؟ يعني دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأن الله هداه وعصمه. فإن فعلت فإنك إذن هذه شو بنسميها؟ كلنا تعلمنا في الرياضيات، وإذن إذا كان فإذن. أنا مدرس رياضيات كنت، وكنت متعود على البراهين. بما أن إذن، بما أن ثلاث نقط مثلث مقلوب، وإذن ثلاث نقاط مثلث إلى أعلى، فإذا هذا من النتائج. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. فإن فعلت فإنك إذن، نتيجة، فإنك إذن من الظالمين. والظلم ها هنا هو الشرك، فإذا هذا واضع على قول المصنف من الشرك. من الشرك من وين؟ فإنك إذا من الظالمين. طيب، ويستغيث، لأن الاستغاثة داخلة فيه، ولا تدعو. طيب، أو يدعو، واضح لا تدعو. فإذا الآية دالة على الترجمة دلالة واضحة في كل شق منها. من الشرك دليله من الظالمين، لا تدعو دليل أو يدعو وغيره. طيب، وأن يستغيث، لأن الاستغاثة متضمنة في لا تدعو. ثم ذكر سبحانه آية يعني تعليلية للنهي، لا تدعو هذا نهي. ذكر الله تبارك وتعالى تعليله، لماذا لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك؟ لأن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب، ما الدليل من هذه، من هذا الجزء من الآية على الترجمة؟ ما الدليل؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا كان سبحانه هو الذي يكشف الضر وحده، فإذا لا يستغاث بغيره ولا يدعى غيره سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا قلنا أن هذه الآية تعليل للتي قبلها. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني في حال الضر لا يكشفه إلا الله، والخير لا يوصله إلا الله تبارك وتعالى. ولذا قال: يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية الأولى في الألوهية، والآية الثانية في الربوبية. ولأجل هذا قلنا إن الآية الثانية تعليل للأولى، لأنه يستدل بالربوبية على الألوهية. فإذا كان لا يكشف الضر إلا هو، ولا يوصل الخير إلا هو سبحانه وتعالى، فإذا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال: وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هم يعبدون غير الله ومن أجل طلب المنافع ودفع المضار، فإذا دفع المضار يدل على الاستغاثة. فقال سبحانه: لا يملكون لكم رزقا. لا يملكون، فإذا كانوا لا يملكون لكم رزقا، والرزق عام، الرزق عام في المال والولد والصحة والجاه وغير ذلك، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وذلك أن الرزق أعظم براهين التوحيد، الرزق من أعظم براهين التوحيد، فالرازق سبحانه هو المستحق للعبادة. فهل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هل ترزق؟ قال سبحانه: لا يملكون لكم رزقا. ومما يدل على أن الرزق من أعظم براهين التوحيد اقترانه بآية التوحيد العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إيش؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. إذن هو المستحق للعبادة وحده. إن الذين تعبدون من دون الله، تعبدون من دون الله بدعائهم وبالاستغاثة بهم، فإذن وين الدليل؟ الدليل على الترجمة في قوله: تعبدون من دون الله، تعبدون من دون الله، تعبدون يدخل فيها الاستغاثة ويدخل فيها الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. قال وقوله: ومن أضل ممن يدعو، يدعو من دون الله، واضح هذا هو الشاهد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. سبحان الله، هذا دليل عقل واضح. شيء لا يستجيب لك إلى يوم القيامة وأنت مستمر على دعائه، فهل هناك ضلال أعظم من هذا؟ ومن أضل، هذا السؤال يعني معناه النفي، يعني لا أضل، لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو قيل لك هذه الآية في الأصنام والأحجار والأشجار، فكيف يكون الرد؟ يعني لا يستجيبون إلى يوم القيامة لأنهم أموات، معناه أنه إذا جاء يوم القيامة وأحياهم الله عز وجل خلاص يمكن أن يستجيبوا، لكن في حال موتهم لا يمكن أن يجيبوا أحدا. فهذه الآية في الأموات. من لا ثم عندنا أيضا من التي لمن يعلم، ليست للأحجار ولا للأشجار، وإنما من التي يقولون عنها للعقلاء، والأصح أن نقول لمن يعلم، لمن يعلم، لأن من أحيانا تطلق على الله عز وجل، وما عندنا دليل أن نصف الله عز وجل بالعقل، وإنما نصفه سبحانه بالعلم. فالصواب أن نقول من التي هي لمن يعلم، وما التي لمن لا يعلم. وهم عن دعائهم غافلون، غافلون لأنهم أموات. وإيش كمان؟ وإذا حشر الناس، هذا يدل أيضا، وإذا حشر الناس يعني أحياهم الله عز وجل، أحيا العابد والمعبود. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يتبرؤون منهم، وكانوا إيش؟ بعبادتهم. إيش اللي في أول الآية؟ يدعو. وإيش اللي في آخرها؟ بعبادتهم. فيدل على أن الدعاء هو ليش؟ هو العبادة. وهناك نظائر كثيرة في القرآن مثل هذه الآية، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، ادعوني، دعاء، أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عبادتي يعني عن دعائي. وأيضا قال إبراهيم الخليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي دعاء عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون. فهذه ثلاثة مواضع، قد يكون هناك مواضع أخرى، هذه ثلاثة مواضع تدل على أن الدعاء هو ليش؟ هو العبادة. ومن أضل ممن يدعو وكانوا بإيش؟ بعبادتهم. قال وقولهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا إنكار عليهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحان الله، لو قيل لك هذه الآية فيها دليل عام ودليل خاص على الاستغاثة، اذكريهما.
الدليل العام إذا دعا الدعاء عام،
لأن الاستغاثة داخلة في عموم الدعاء.
نعم.
طيب، وبعدين
المضطر هي الاستغاثة، من يجيب المضطر
ولا يكشف السوء؟
ويكشف السوء.
نعم، يكشف السوء، لأن الأصل في الاستغاثة أنها تكون في حال ليش؟ في حال الشدة. فهذه الآية فيها يعني دليل عام ودليل خاص. فإذا الآيات التي ذكرها الشيخ واضحة جدا، وكذلك كل آية فيها دعاء غير الله فهي تصلح أن تكون دليلا في هذا الباب. كل آية في دعاء غير الله تصلح أن تكون دليلا. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، هذا البعض فسر في بعض الروايات بأنه أبو بكر، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هل هذه الاستغاثة جائزة؟ جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يغيثهم من هذا المنافق ولا لا؟ يقدر بأن يأمر بقتله أو بحبسه أو تعزيره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأدب مع ربه ودلهم على حال الكمال. ليس معنى قولنا أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه، ليس معنى الجواز يعني الجائز وأن الإنسان ينبعث فيه وينطلق فيه، بل ننبه على حال الكمال. نقول حال الكمال ألا يستغيث ولا يستعين ولا يستعيذ إلا بالله تبارك وتعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على حال الكمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طبعا هذا الحديث يعني تكلموا فيه وأن إسناده ضعيف، ولكن ذكر الشارح حفظه الله فائدة في الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الضعيفة. يقول الشارح يعني أن هذا نهج للعلماء الراسخين، أنهم يذكرون يعني بعض الأحاديث الضعيفة ليس معتمدين عليها، وإنما لأنها تصلح أن تكون في الباب. يعني الآن قدم الشيخ ما شاء الله بآيات وغيرها من الآيات، أليس معنى هذا الحديث هو معنى الآية؟ فحتى لو كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن معناه صحيح مقبول، ففي مثل هذه الحالة يجوز الاستدلال به، يجوز الاستدلال به لا اعتمادا عليه وإنما يعني تأييدا، ولأن معناه لا يتنافى مع غيره من الأدلة. ذكر هذا في صفحة 209، قال: وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهيعة وحاله معروف، لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام لا بأس به، بل فعلهم هذا صواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة. قال: وهذا الذي درج عليه صنيع الراسخين في العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول. يعني لو ما كان عندنا في الباب إلا هذا الحديث الضعيف لا نستدل به، وإنما طالما أنه في الباب أدلة أخرى ففي هذه الحالة يذكر هذا الحديث، يعني استشهادا لا يعني اعتمادا، كما يفعل الإمام مسلم. الإمام مسلم في الباب يبدأ أولا فيذكر الأحاديث الصحيحة، ثم يتبعها بالأسانيد التي في بعضها مقال. فكيف الجواب على هذا؟ نقول: إنما ذكره استشهادا لا اعتمادا، فهذا مما ينبغي يعني معرفته. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، قد عرفناه. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، اللي هو إيش؟ دعاء غير الله، دعاء غير الله. وكل عبادة، كل عبادة صرفت لغير الله فهي داخلة في دعاء غير الله. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس فإن فعلت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. خامسة تفسير الآية التي بعدها. شو الآية التي بعدها؟ الآية التي بعدها: وإن يمسسك، يعني الآية التي معها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، مع كونه كفرا. إن الذين تعبدون من دون الله هذا كفر. لا يملكون لكم رزقا، يعني لا ينفع في الدنيا، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي أن المشرك لا يتحقق له مطلوبه. المشرك والكافر لا يتحقق له مطلوبه الدنيوي. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل، يعني المدعو عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، كما في قوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا إيش؟ بعبادتهم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك الدعوة، يعني هذا الذي يدعى من دون الله يأتي يوم القيامة ويكفر بدعوة داعيه، وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. ما سبب كونه أضل الناس؟ أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشر الأمر العجيب، وهو إقرار عبرة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. لماذا كان أمرا عجيبا؟ لماذا كان هذا عجيب؟ يقرون أنه لا يجيب المضطر، يعني قوله سبحانه لهم: أما يجيب المضطر إذا دعاه، معنى أنهم يقرون بهذا، أنهم عندما أنا أخاطبك وأقول من الذي صنف السلسلة الصحيحة؟ لا أسألك، أنا أعرف أنك تعرفين، لكن أنا أسألك من أجل ليش؟ من أجل الإقرار، من أجل أن تقري، من أجل أن تقري مثلا بعلم الألباني. فأقول من الذي ألف الصحيحة؟ من الذي ألف رواية الغليل؟ من الذي ألف السلسلة الضعيفة؟ من الذي رد على المبتدعة؟ وكذا كل هذا أسئلة تقريرية. فكذلك أمن يجيب المضطر إذا دعا، السؤال هنا للتقرير. فهم يقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، بدليل أنهم يدعونه وحده سبحانه في الشدة. فلماذا كان هذا أمرا عجيبا؟ جواب، أي أنهم مع أنهم يقرون، مع أنهم يقرون لكنهم يشركون. فهذا أمر إيش؟ هذا أمر عجيب، لأنه كان ينبغي أن يقودهم إقرارهم إلى توحيده سبحانه وتعالى. 18، حماية المصطفى حمى التوحيد، وهذا باب سيأتي في آخر كتاب التوحيد، نسأل الله عز وجل البلوغ، سيأتي هذا الباب في نهاية الكتاب. حماية المصطفى حمى التوحيد، كيف ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، هذه حماية لحمى التوحيد، حماية للحمى يعني الوسائل التي يمكن أن توقع في الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسدها. قال والتأدب مع الله، والتأدب مع الله لأنه قال لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا يعني قاله على سبيل التأدب، وإلا فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. وأما ما ذكره الشارح فيعني ذكرنا أكثره، لكن لي تعليق على قوله في صفحة 200، صفحة 201، طرح سؤالا حفظه الله، يقول أيهما أصوب، يعني خلاصة صفحة 200 و201، يقول أيهما أصوب، أن نقول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، يعني لا يقدر عليه المخلوق شرك أكبر، أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. مرة أخرى، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، يعني لا يقدر عليه المخلوق شرك أكبر، أو نقول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، أيهما أصوب مع البيان؟ فالشيخ يقول العبارة الأولى فيها شيء، لأننا إذا قلنا الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه شرك أكبر، قد يكون هو لا يقدر لكن غيره من المخلوقين يقدر، فلا يكون المستغيث به يعني اعتقد فيه شيئا. وأما العبارة الثانية فيما لا يقدر عليه إلا الله عبارة واضحة. مرة أخرى بالنسبة للعبارة الأولى، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، يعني فيما لا يقدر عليه المخلوق شرك أكبر، يعني مثلا أنا مثلا في بحر وأريد أن أحد ينقذني من الغرق، فقلت لفلان يعني أستغيث بك يا فلان، وهذا الفلان إنسان ضعيف لا يستطيع ولا يقدر أن ينقذني، فإذا هو لا يقدر، أنا استغثت به فيما لا يقدر عليه لأنه ضعيف، فهل يكون هذا شركا أكبر؟ لا، لأننا ما اعتقدت فيه أمرا معينا. هذا إرادة الشيخ، فيقول العبارة الأولى فيها هذا الشيء. والذي يظهر لي والله أعلم أن قائل هذه العبارة لم يقصد هذا، وإنما قصد الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه جنس المخلوق، يعني أي مخلوق، فيكون أمر غير مقدور لكل مخلوق، ليس معنى أنه غير مقدور لهذا المخلوق بعينه. فالذين أطلقوا هذه العبارة يعني ما قصدوا بها يعني هذا حتى نتعقبهم في عبارتهم، وإن كانت العبارة الثانية يعني أسلم، وإن كانت العبارة الثانية أسلم. فعندما نعبر بالعبارة الثانية، وأما العبارة الأولى فليست يعني منتقدة من كل جانب. عندما أقول الاستغاثة بالمخلوق يعني بكل مخلوق، فيصبح هذا يعني وصفا عاما للمخلوقين. الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه يعني ما لا يقدر عليه لا هو ولا غيره، وإنما لا يقدر عليه إلا الله، فتؤدي العبارة الأولى إلى معنى العبارة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك يعني العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة في صفحة 202. قال: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. حتى نفهم هذا نبدأ بدعاء العبادة. دعاء العبادة نكتب دعاء العبادة، وبعدين نسوي سهم، وبعدين دعاء المسألة. السهم هذا شو معناه؟ معناه أن دعاء العبادة يستلزم يعني السهم، دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. طيب والسهم لا ينعكس، فنقول ماذا؟ ودعاء المسألة يتضمن أو متضمن لدعاء ليش؟ لدعاء العبادة. يعني الذي يأتي بدعاء المسألة فهو ضمنا داخل في الإيش؟ في العبادة. وهذا تماما مثل ما ذكرناه قبل ذلك في علاقة الربوبية والإيش؟ والألوهية. فنقول الربوبية سهم الألوهية، توحيد يعني. فنقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فنحفظ هاتين العبارتين. طيب بالنسبة ننبه أيضا إلى شيء مهم، وهو يعني فيما يتعلق بالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، نقول الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هي في الحقيقة استغاثة بالله، هي في الحقيقة استغاثة بالله. فهذا يبين عموم قوله تعالى: فلا كاشف له إلا هو. كيف ذلك؟ كيف الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق استغاثة بالله؟ أولا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل هذا المخلوق سببا، فالاستغاثة بالمخلوق من جهة السبب، والله عز وجل هو الذي جعله سببا. الأمر الثاني قولنا فيما يقدر عليه المخلوق، من الذي أقدره؟ الذي أقدره هو الله تبارك وتعالى، فترجع الاستغاثة في الحقيقة إلى الاستغاثة بالله تبارك وتعالى وحده. فالأمر كما قال سبحانه: فلا كاشف له إلا هو. فنحن عندما نستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه نستحضر هذه المعاني: فلا كاشف له إلا هو، الله عز وجل هو الذي جعل هذا المخلوق سببا، وهو الذي أقدره على ما أقدره عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب الرابع عشر. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب والباب الذي بعده المراد بهما ذكر براهين التوحيد، ذكر براهين التوحيد. ونحن نعلم أن براهين التوحيد يعني قسمان. القسم الأول الربوبية، أفعال الربوبية هي القسم الأول من براهين التوحيد، فالله تبارك وتعالى يستحق العبادة وحده لأن له الربوبية وحده، أفعال الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. والقسم الثاني من البراهين الأسماء والصفات، فهو سبحانه الموصوف بصفات الكمال، صفات الجلال العظمة وصفات الجمال وغيرها من الصفات، فلأنه سبحانه له الربوبية وله الأسماء والصفات فهو المستحق للعبادة وحده. فالباب الرابع عشر في ذكر النوع الأول من براهين التوحيد، والباب الخامس عشر في ذكر النوع الثاني من براهين التوحيد، وهذان البابان مناسبان لما قبلهما، لأن الباب الذي قبلهما في الدعاء، في الدعاء والدعاء، الدعاء العبادة والعبادة لله عز وجل وحده، فلما ذكر أن الدعاء والعبادة لله عز وجل وحده وأن صرف الدعاء والعبادة لغير الله شرك، ذكر في هذين البابين البراهين على كون العبادة لله تبارك وتعالى وحده، يعني البراهين على التوحيد. ونلاحظ ها هنا أن الباب الرابع عشر والباب الخامس عشر لم يأتي الشيخ بكلام من عنده، وإنما بوب بالآية، بوب بالآية، فقال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فلماذا بوب بالآية؟ لماذا بوب بالآية؟
لأن كلام الله هو أبلغ كلام البشر.
أحسنت بارك، أنا الآن أكتب هذا الكلام، أنا كتبت لأنه لا أحسن من برهان الله عز وجل، بارك الله فيك. فإذا يعني لا يتولى يعني إقامة الحجة على هذا الأمر العظيم إلا رب العالمين. فإذا لا أحسن من كلام الله عز وجل في إقامة الحجة على العباد، في إقامة الحجة على العباد. فنتأمل الآية التي هي الباب، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا برهان عقلي. أيشركون ما لا يخلق شيئا، سبحان الله، الإنسان يذهب ويعبد نفسه، العبادة ذل وخضوع، الإنسان يذهب ويعبد نفسه لمن لا يخلق شيئا. ولذلك هؤلاء الكفرة من أذل الناس، ولا يكون عزيزا إلا المسلم المؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا الذي يعبد نفسه لبقرة، والذي يعبد نفسه لصنم معه في السيارة مخليه بجانبه، يقوم مطلع ينظر فيه شوية يقوم مخبيه بالمناديل، سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا. ولذلك يا أيتها الأخوات، نحن عندما نرى هؤلاء الكفرة، يعني عندما نراهم يفعلون مثل هذه الأمور ما نضحك، البعض يضحك، هذا خطأ، بل والله الإنسان لو يعرف الحقيقة يبكي ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. المشرك هذا يعني من أخس المخلوقات، البقرة التي يعبدها هي عابدة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فننظر إلى جمال هذا البرهان، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقوا، البقرة هذه مخلوقة فكيف تعبد، البقرة هذه لا تخلق شيئا فكيف تعبد، ولا يستطيعون لهم نصرا، هذا المعبود لا ينصر عابده، بل ولا ينصر نفسه ولا أنفسهم ينصرون، فهذا ما أحسنه من برهان. فلذلك اختار الشيخ هذه الآية لأنها واضحة في البرهان، واضحة في البرهان على أن الربوبية من أعظم براهين التوحيد، فالله سبحانه هو الذي يخلق وهو الذي ينصر. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا أول برهان، ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا فكيف يعبدون. والقطمير معروف، القطمير هو الغشاء الذي يكون على النواة إذا جفت، نواة التمر إذا جفت بعد مدة نجد عليها غشاء رقيقا، هذا القطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا، هذا برهان آخر، إذن ما يملكون برهان أول، لا يسمعوا دعاءكم، هذا برهان ثاني. طيب وتنزلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو افترضنا مثلا أن الميت يسمع في بعض الأحيان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الميت يسمع في الجملة، لا نقول يسمع على الدوام وإنما يسمع في الجملة، قولنا في الجملة يعني أحيانا. فقال سبحانه ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طب وإيش كمان؟ ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم. قوله سبحانه بشرككم يدل على ماذا؟ على أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، لأن الله عز وجل قال والذين تدعون، والذين تدعون من دونه تدعون، ثم قال ويوم القيامة يكفرون، ما قال سبحانه بدعائكم وإنما قال بشرككم، لأن هذا الدعاء شرك. ولا ينبئك مثل خبير، لما كانت هذه الآية واضحة البرهان ختمها الله عز وجل بهذا الختام، ولا ينبئك مثل خبير، يعني الذي أخبرك بهذا هو الخبير سبحانه وتعالى، فلا ينبئك مثله. قال وفي الصحيح، في الصحيح هذا في البخاري معلقا وفي صحيح مسلم عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. في هذه الآية برهان على التوحيد، فما هو؟ أو أقصد في هذا الجزء من الحديث، في هذا الجزء من الحديث شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، ما هو الدليل في هذا الجزء على التوحيد البرهان يعني؟ نعم، هذا لو كان يعني إلها يملك لنفسه النفع والضر لو كان كذلك ما شج ولا كسرت رباعيته. نعم، والرباعية هي السن التي بين الثنية والناب، مقدم الفم فيه ثنيتان وبعدين على اليمين واليسار رباعيتان وبعدين نابان، هذا في كل فك، فالرباعية هي التي بين الثنية والناب. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ استبعد هدايتهم. قال كيف يفلحون، يعني هؤلاء لا يفلحون، سبحان الله، فجاء الأمر من الله عز وجل هذا ليس لك، ففيه أعظم برهان على التوحيد، فإن الذي يملك الهداية والإضلال هو سبحانه وتعالى. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، لا، كونك إن أنت تقول لا يفلحون هذا ليس لك. ولذلك ما ينبغي أن نقول على إنسان طالما أنه حي أنه لا يفلح، لأننا لا ندري، الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فلا نقول لا يفلح ولا نلعنه، ما يجوز لعن الكافر المعين، حتى الكافر المعين لا يجوز لعنه، لأننا ما ندري بما يختم له، إذا مات على الكفر نلعنه، أما إذا كان في حال الحياة فلا يجوز لعنه، لأن الله عز وجل لا يعني منع نبيه من لعن الكفرة بأعيانهم، وكذلك وكذلك يعني عاتبه الله تبارك وتعالى لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فعلم أن الأمر لله عز وجل وحده، وهذا دليل التوحيد. إذا كان الأمر لله عز وجل وحده فهو سبحانه الذي يستحق العباد، لا يشاركه سبحانه أحد في أمره وفي شأنه، ما في أحد يشاركه في الربوبية سبحانه، لا رسول ولا ملك ولا صالح من الصالحين، فإذا هو سبحانه الذي يستحق العبادة وحده. قال وفيه أي في البخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا في دعاء القنوت عند النوازل، وهذا لا يفعل إلا عند النوازل ولا يختص بصلاة الفجر، ويكون بعد الركوع، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، أي لعنهم بأعيانهم، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فمنع الله تبارك وتعالى نبيه من أن يلعن معينا طالما أنه في حال الحياة. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، الشراء يكون في مقابل شيء يدفع، ما هو الذي يدفع؟ العمل الصالح وطاعة الله عز وجل والإيمان، فالإنسان يشتري نفسه بالإيمان وبالطاعة. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد. فمع النبي صلى الله عليه وسلم له المكانة العلية العظيمة عند ربه سبحانه، إلا أن له حدود صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا ماتوا على الكفر لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم إن شفاعته صلى الله عليه وسلم حتى هذه لا تكون كما عرفنا إلا بعد إذن الله وبعد رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع فيه. لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أقدر عليه، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا الآيات واضحة جدا، الآيات والحديث واضحة جدا في براهين التوحيد، وأن الأمر كله لله والربوبية كلها لله عز وجل، فثبت أنه سبحانه هو الإله الحق. قال فيه مسألة، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد. إيش يعني قصة أحد؟ نعم، لأن هذه فيها الدليل على يعني برهان التوحيد، قصة أحد التي شج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان له من الأمر شيء لا يعني عصم نفسه ونصر نفسه يوم أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني في إثبات القنوت. هل هذه المسألة فيها إشارة إلى الباب أيضا؟ الباب في براهين التوحيد، نعم، هذا وجه. وجه آخر، مع أنه سيد المرسلين ومع أنهم سادات الأولياء إلا أنهم إيش؟ مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى ولا يستغنون عنه، والمفتقر لا يكون إلها، المفتقر مهما كان شأنه لا يكون إلها. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، المدعو عليهم كفار، أي ومع ذلك قال سبحانه ليس لك من الأمر شيء. الخامسة تابعة لها أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم، شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، يعني مع أنهم فعلوا هذه الأفاعيل، إلا أن الله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء. ما يأتي ويقول قائل: هؤلاء الكفرة الذين شجوا نبيهم وكثروا رباعيتهم ومثلوا بالقتلى، هؤلاء يستحقون اللعن؟ لا، مع هذا إلا أنه ليس لك من الأمر شيء، حتى نعرف أن الأمر كله لله عز وجل ونسلم. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أنت ما تدري، الأمر لله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب عليهم فآمنوا. فأمور الربوبية أيتها الأخوات ما أحد يتدخل فيها، لا رسول ولا غيره، الربوبية لله عز وجل وحده. تأتي كوارث، تأتي زلازل، يموت إنسان، سيارة تفتك بإنسان، الأمر كله لله عز وجل وحده، الربوبية لا أحد يتدخل فيها حتى ولو كان رسول الله، ليس لك من الأمر شيء. الثامنة: القنوت في النوازل. تاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة: لعن المعين في القنوت. ماذا أراد الشيخ؟ يعني يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ هو أراد هذا الشيخ؟
لا يجوز، حسب ما فهمنا من الدرس لا يجوز لعن المعين.
أيوه، فإذا كان هذا الذي فهمناه، فإذا يكون مراد الشيخ لعن المعين في القنوت، يعني أنه لا يجوز، والله أعلم، لأن الله عز وجل قال نبيه: ليس لك من الأمر شيء. تريد الإنسان يريد أن يدعو على ظالمه، يدعو، في فرق بين أن أدعو على ظالمي وبين أن ألعنه، لأن اللعن تدخل في الربوبية، اللعن طرد من رحمة الله، وهذا ليس لي، وإنما الذي لي أن أدعو عليه لأنه ظلمني. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشرتك الأقربين، أي أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، اجتهاده يعني، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني من كثرة ما أنذر يعني عشيرته فنسبوه إلى الجنون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، لو قام إنسان الآن يهتم بالدعوة، يتعلم العلم وينشر ها هنا وها هنا، الناس يصفونه بليش؟ بالجنون، وهذا ضيع عمره وضيع أولاده وكذا وكذا، مقاييس معكوسة الآن. الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب، قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، قال: وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. نعم، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، يعني هؤلاء الذين يسمون بعلماء، يقول: هؤلاء خواص الناس، ما الذي وقع في قلوبهم؟ أي من التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلب الحاجات منه. قال: تبين له التوحيد وغربة الدين، تبين له التوحيد وغربة الدين. ولذلك يعني هؤلاء الذين وقعوا في الشركيات يناقشون، يقال له: يا أخي، هل أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. هل تصدقه صلى الله عليه وسلم لما قال إنه لا يستغاث بي؟ تصدقه لما قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ قل: لو أنت تصدق يعني امتثل، فإذا ما امتثل فيتبين لنا التوحيد، لأن التوحيد لا يتبين إلا بإيش؟ التوحيد لا يتبين إلا بضده. التوحيد لا يتبين إلا بضده. الإنسان عندما يرى تهافت الناس على أصحاب القبور يدعونهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، عندما يرى هذا يتبين له التوحيد، ويتبين له غربة الدين. ذكر الشيخ في شرحه أن القرآن يعني مليء بالبراهين، مليء بالبراهين على التوحيد. صحيح، القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد. كيف ذلك؟ كما قال ابن القيم، ما أدري هل سمعتم هذا مني قبل ذلك ولا لا، ابن القيم يقول القرآن كله في التوحيد، في تقرير التوحيد، تقرير التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، وبراهين التوحيد، براهين التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وحقوق التوحيد، حقوق التوحيد الصلاة والزكاة والحج والعبادة والدعاء، وجزاء الموحدين وعقاب غير الموحدين. فالقرآن كله في هذه الأمور الخمسة، يعني يمكن أي آية من الآيات تصنفيها في صنف من هذه الأصناف. وكنت دوما أضرب المثل بأقصر سورة في القرآن، مثلا إنا أعطيناك، فيها إيش هذه؟ إنا أعطيناك الكوثر، الربوبي، نعم، فصلي لربك وانحر، هذه إيش؟
ألوهية.
إن شانئك هو الأبتر، عقوبة الإيش؟ غير الموحد، وهكذا. فالقرآن كله في التوحيد. فذكر الشارح في صفحة 215 قال: فمن تلك الأدلة، يعني أدلة وبراهين التوحيد، ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية. وأيضا في نفس الصفحة قال: ومنها نصر الله رسله وأولياءه على أعدائهم من طوائف الشرك. نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا دليل على التوحيد. ومنها في نفس الصفحة، السطر قبل الأخير، بيان ضعف المخلوق وأن المخلوق لا يملك شيئا بل هو مربوب مقهور. في صفحة 216 قال: ومنها الأسماء الحسنى والصفات العليا لربنا سبحانه. فالمهم أن براهين التوحيد يعني كثيرة، وهي براهين فطرية وحسية وعقلية ونقلية، كل البراهين اجتمعت على يعني هذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. مثلا آية يونس صفحة 218: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذا ربوبي. فسيقولون الله، سبحان الله، يقرون. فقل أفلا تتقون، تتقون بإيش؟ بتوحيد الألوهية. كذلك الآيات من سورة النمل، الآيات من سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يشركون، لأن العدل هو التسوية، كما قال سبحانه في أول سورة الأنعام: بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يساوون غير الله بالله عز وجل في العباد، إذ نسويكم برب العالمين. وهكذا. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.